منذ قرن فقط كانت السياسات التقليدية للدول والمنافسات الجارية بين الحكام هي التي تشكل العوامل الأساسية لتحريك الأحداث، ولم يكن لرأي الجماهير في الغالب الأعم أي قيمة. وأما اليوم فنلاحظ أن التقاليد السياسية والتوجهات الفردية للملوك والحكام والمنافسات الكائنة بينهم لا تؤثر على مسار الأحداث إلا قليلا، وقد أصبح صوت الجماهير راجحا وغالبا، فهو الذي يملي على الملوك تصرفاتهم، ولم تعد مقادير الأمم تحسم في مجالس الحكام، وإنما في روح الجماهير. الخصائص العامة للجماهير، القانون النفسي لوحدتها الذهنية. إن كلمة جمهور تعني في معناها العادي تجمعا لمجموعة لا على التعيين من الأفراد، أيا تكن هويتهم القومية أو مهنتهم أو جنسهم، وأيا تكن المصادفة التي جمعتهم. ولكن مصطلح الجمهور يتخذ معنى آخر مختلفا تماما من وجهة النظر النفسية، وفي هذه الظروف فقط يمكن لتكتل ما من البشر أن يمتلك خصائص جديدة مختلفة جدا عن خصائص كل فرد يشكله. فعندئذ تنطمس الشخصية الواعية للفرد، وتصبح عواطف وأفكار الوحدات المصغرة المشكلة للجمهور موجهة في نفس الاتجاه، وعندئذ تتشكل روح جماعية عابرة ومؤقتة بدون شك، ولكنها تتمتع بخصائص محددة ومتبلورة تماما. هناك أسباب عديدة تتحكم بظهور الصفات الخاصة بالجماهير، وأولها هو أن الفرد المنضوي في الجمهور يكتسب بواسطة العدد المتجمع فقط شعورا عارما بالقوة، وهذا ما يتيح له الانصياع إلى بعض الغرائز، ولولا هذا الشعور لما انصاع، وهو ينصاع لها عن طوع واختيار، لأن الجمهور مغفل بطبيعته وبالتالي فغير مسؤول. وبما أن الحس بالمسؤولية هو الذي يردع الأفراد فإنه يختفي في مثل هذه الحالة كليا. ولكي نفهم هذه الظاهرة ينبغي أن تكون لدينا بعض المعلومات عن آخر الاكتشافات الحديثة لعلم وظائف الأعضاء الفيزيولوجيا. فنحن نعلم اليوم أنه يمكن وضع الفرد في حالة معينة يفقد فيها شخصيته الواعية، وبالتالي فهو يخضع لكل اقتراحات الجراح الذي جعله يفقدها، وعندئذ يقترف أكبر الأعمال مخالفة لطبعه الحقيقي وعادته. وأفراد الجمهور الذين يمتلكون شخصية قوية جدا تمكنهم من مقاومة المحرض هم ذو عدد ضئيل، وبالتالي فإن التيار يجرفهم معه. وإليكم مجموعة النصائح الأساسية للفرد المنخرط في الجمهور. تلاشي الشخصية الواعية، هيمنة الشخصية اللاواعية، توجه الجميع ضمن نفس الخط بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفكار، الميل لتحويل الأفكار المحرض عليها إلى فعل وممارسة مباشرة، وهكذا لا يعود الفرد هو نفسه، وإنما يصبح عبارة عن إنسان آلي ما عادت إرادته بقادرة على أن تقوده. هذا يعني أنه بمجرد أن ينضوي الفرد داخل صفوف الجمهور فإنه ينزل درجات عديدة في سلم الحضارة، فهو عندما يكون فردا معزولا ربما يكون إنسانا مثقفا متعقلا، ولكنه ما إن ينضم إلى الجمهور حتى يصبح مقودا بغريزته وبالتالي همجيا. عواطف الجماهير وأخلاقياتها. الخصائص الأساسية للجماهير: سرعة انفعال الجماهير وخفتها ونزقها. يمكننا أن نحدد فيزيولوجيا هذه الظاهرة عن طريق القول بأن الفرد المعزول يمتلك الأهلية والكفاءة للسيطرة على ردود فعله، هذا في حين أن الجمهور لا يمتلكها. إذن فلا شيء متعمد أو مدروس لدى الجماهير، فهي تستطيع أن تعيش كل أنواع العواطف وتنتقل من النقيض إلى النقيض بسرعة البرق، وذلك تحت تأثير المحرض السائل في اللحظة التي تعيشها. ثانيا، سرعة تأثر الجماهير وسذاجتها وتصديقها لأي شيء. إن الجمهور يشرد باستمرار على حدود اللاشعور ويتلقى بطيبة خاطر كل الاقتراحات والأوامر، ومن المتوقع أن تكون التضخيمات والتشويهات التي يلحقها جمهور ما بحدث ما يشهده شخصيا كثيرة جدا وذات معان متعددة، وذلك لأن الأشخاص الذين يشكلون الجمهور ذو طباع شديدة الاختلاف والتنوع، ولكن الواقع غير ذلك أبدا، ذلك أنه بسبب العدوى فإن هذه التشويهات هي ذات طبيعة واحدة ومعنى واحد بالنسبة لكل أفراد الجماعة، فأول تشويه يلحظه أحدهم يشكل نواة التحريض المعدي. ثالثا، عواطف الجماهير. تضخيمها وتبسيطها. إن العواطف التي تعبر عنها الجماهير سواء أكانت طيبة أم شريرة تتميز بطابع مزدوج، بمعنى أنها مضخمة جدا ومبسطة جدا. إن بساطة عواطف الجماهير وتضخيمها يحميها من عذاب الشكوك وعدم اليقين، فالجماهير كالنساء تذهب مباشرة نحو التطرف، فما إن يبدر خاطر ما حتى يتحول إلى يقين لا يقبل الشك، وشعور البسيط بالنفور من شيء أو عدم استحسانه يظل في حجمه الطبيعي لدى الشخص العادي، ولكنه يتحول مباشرة إلى حقد هائج لدى الفرد المنخرط في جمهور. وعنف عواطف الجماهير يزداد مبالغة لدى الجماهير غير المتجانسة بسبب انعدام المسؤولية، وتصبح الثقة بالنفس والاطمئنان بعدم المعاقبة أقوى كلما كان عدد الجمهور أكبر، لأن ذلك يشعره بزيادة سلطته، وهذا ما يجعل الجماهير المحتشدة قادرة على القيام بأعمال يعجز عنها الفرد الواحد. رابعاً، تعصب الجماهير واستبداديتها ونزعتها المحافظة. بما أن الجمهور لا يشك لحظة واحدة فيما يعتقده الحقيقة أو الخطأ، وبما أنه واع كل الوعي بحجم قوته، فإن استبداده يبدو بحجم تعصبه، وإذا كان الفرد يقبل الاعتراض والمناقشة فإن الجمهور لا يتحملها أبدا. إن الاستبداد والتعصب يشكلان بالنسبة للجماهير عواطف واضحة جدا، وهي تتحملها بنفس السهولة التي تمارسها، فهي تحترم القوة ولا تميل إلى احترام الطيبة التي تعتبرها شكلا من أشكال الضعف. وما كانت عواطفها متجهة أبدا نحو الزعماء الرحيمين والطيبي القلب، وإنما نحو المستبدين الذين سيطروا عليها بقوة وبأس، ولا تقيم تلك النصب التذكارية إلا لهم. أفكار محاجات عقلية مخيلة الجماهير. أفكار الجماهير، أيا تكن الأفكار التي توحي للجماهير أو تحرض عليها، فإنه لا يمكنها أن تصبح مهيمنة إلا بشرط أن تتخذ هيئة بسيطة جدا وأن تتجسد في نفوسها على هيئة صور. المحاجات العقلية للجماهير، لا يمكننا القول بشكل مطلق أنه لا يمكن التأثير على الجماهير بواسطة المحاجات العقلية، ولكن الحجج التي تستخدمها وتلك التي تؤثر عليها تبدو من وجهة النظر المنطقية جدا متدنية، إلى حد أنه لا يمكننا وصفها بالعقلانية إلا عن طريق القياس والتشبيه. وضعف بعض الخطابات التي مارست تأثيرا على السامعين تدهشنا أحيانا عندما نقرأها، ولكننا ننسى أنها قد كتبت من أجل تعبئة الجماهير وليس من أجل أن تقرأ من قبل الفلاسفة. خيال الجماهير أو مخيلة الجماهير. إن الخيال الخاص بالجماهير كخيال كل الكائنات التي لا تفكر عقلانيا مهيأ لأن يتعرض للتأثر العميق، فالصور التي تثيرها في نفوسهم شخصية ما أو حدث ما أو حادث ما لها نفس حيوية وقوة الأشياء الواقعية ذاتها. ولما كانت الجماهير عاجزة عن التفكير إلا بواسطة الصور، فإنه لا يمكن جذبها والتأثير عليها إلا عن طريق الصور، ووحدها هذه الأخيرة ترعبها أو تجذبها وتصبح باعثا على العمل والممارسة. ونستنتج من ذلك أنه ليست الوقائع بحد ذاتها هي التي تؤثر على المخيلة الشعبية، وإنما الطريقة التي تعرض بها هذه الوقائع. آراء الجماهير وعقائدها. إن العوامل التي تحدد آراء الجماهير وعقائدها ذات نوعين، عوامل بعيدة وعوامل قريبة أو مباشرة. ومن بين العوامل البعيدة هناك عوامل عامة نجدها في أعماق كل عقائد الجماهير وآرائها، كالعرق مثلا والتقاليد الموروثة والزمن والمؤسسات والتربية والتعليم. أولا، التقاليد الموروثة. إن التقاليد تمثل الأفكار والحاجيات والعواطف الخاصة بالماضي، وهي تمثل خلاصة العرق وتضغط بكل ثقلها علينا. والقادة الحقيقيون للشعوب هم تقاليدها الموروثة، ولا يمكن لأي حضارة أن تنوجد بدون تقاليد، أي بدون روح قومية. ثانيا، الزمن. إن الزمن هو الذي يطبخ آراء وعقائد الجماهير على ناره البطيئة، بمعنى أنه يهيئ الأرضية التي ستنشأ عليها وتبرعم. نستنتج من ذلك أن بعض الأفكار التي يمكن تحقيقها في فترة ما تبدو مستحيلة في فترة أخرى، فالزمن يراكم البقايا العديدة جدا للعقائد والأفكار، وعلى أساسها تولد أفكار عصر ما. فهذه الأفكار لا تنبت بالصدفة أو عن طريق المغامرة، وإنما نجد جذورها تضرب عميقا في ماض طويل، وعندما تزهو يكون الزمن قد هيأ المجال لتفتحها. ثالثا، التعليم والتربية. لكي نفهم الأفكار والعقائد التي تزرع اليوم وتتفتح غدا، فإنه ينبغي علينا أن نفهم كيف تمت عملية تحضير الأرض وتمهيدها. فالتعليم الذي يقدم لشبيبة بلد ما يتيح لنا أن نستشرف مصير هذا البلد ومستقبله، وتربية الجيل الحالي تبرر كل التوقعات والمخاوف السائدة. فمع التعليم والتربية تتحسن روح الجماهير أو تفسد، فهما مسؤولان عن ذلك جزئيا. العوامل المباشرة التي تساهم في تشكيل آراء الجماهير: أولا، الصور والكلمات والعبارات أو الشعارات. عندما درسنا مخيلة الجماهير رأينا أنها تتأثر بالصور بشكل خاص، وإذا لم نكن نمتلك الصور فإنه من الممكن أن نثيرها في مخيلة الجماهير عن طريق الاستخدام الذكي والصائب للكلمات والعبارات المناسبة. إن قوة الكلمات مرتبطة بالصور التي تثيرها، وهي مستقلة تماما عن معانيها الحقيقية. والكلمات التي يصعب تحديد معانيها بشكل دقيق هي تلك التي تمتلك أحيانا أكبر قدر على التأثير والفعل. نضرب على ذلك مثلا الكلمات التالية: ديمقراطية، اشتراكية، مساواة، حرية، إلى آخر ذلك. ثانيا، التجربة. تشكل التجربة تقريبا المنهجية الوحيدة الفعالة من أجل زرع حقيقة ما في روح الجماهير بشكل راسخ، وتدمير الأوهام التي أصبحت خطيرة أكثر مما ينبغي. ولكن ينبغي تعميمها على أوسع مستوى وبشكل مكرر ومعاد من أجل التوصل إلى أفضل نتيجة. وعموما فإن التجارب التي عاشها جيل ما غير ذات جدوى بالنسبة للجيل اللاحق. ولهذا السبب فإن الأحداث التاريخية التي تضرب عادة كمثل على العظة والبرهنة لا تفيد شيئا. ثالثا، العقل. يمكن أن نعفي أنفسنا من ذكر العقل إذا ما عددنا العوامل القادرة على التأثير على روح الجماهير، ولكننا سنتحدث عنه كعامل سلبي لا كعامل إيجابي في التأثير. كنا قد برهنا على أن الجماهير لا تتأثر بالمحاجات العقلانية ولا تفهم إلا الروابط الشاذة أو الفظة بين الأفكار. ولهذا السبب فإن محركي الجماهير من الخطباء لا يتوجهون أبدا إلى عقلها، وإنما إلى عاطفتها. فقوانين المنطق العقلاني ليس لها أي تأثير عليها. إن الناس المنطقيين المعتادين على سلسلة المحاجات العقلانية الصارمة نسبيا لا يستطيعون الامتناع عن استخدام هذا النمط من الإقناع عندما يتوجهون إلى الجماهير، وهم يصابون بالدهشة والاستغراب دائما لأن كلامهم لا يلقى أي صدى لدى الجماهير. محركو الجماهير ووسائل الإقناع التي يمتلكونها. محركو الجماهير: القائد يلعب دورا ضخما بالنسبة للجماهير، فإرادته تمثل النواة التي تتحلق حولها الآراء وتنصهر فيها. إن القادة ليسوا في الغالب رجال فكر ولا يمكنهم أن يكونوا، وإنما رجال ممارسة وانخراط، وهم قليلو الفطنة بعيدو النظر. والشعوب لم ينقصها أبدا قادة في التاريخ، ولكنهم لا يمتلكون جميعا تلك القناعات القوية التي تصنع الرسل. فهؤلاء القادة هم غالبا عبارة عن خطباء ماهرين لا يفكرون إلا بمصالحهم الشخصية، وهم يحاولون إقناع الجماهير عن طريق دغدغة الغرائز الوضعية. وسائل العمل التي يستخدمها المحركون أو القادة: التأكيد، التكرار، العدوى. عندما يتعلق الأمر بقيادة جمهور ما للحظة معينة وحثه على ارتكاب عمل ما، كأن ينهب قصرا أو يدافع عن متراس ويتعرض للمجزرة بسببه، فإنه ينبغي أن نؤثر عليه بواسطة محرضات سريعة. وأكثرها قدرة على الفعل والتأثير هو النموذج والقدوة أيضا. وعندما نريد أن ندخل الأفكار والعقائد ببطء إلى روح الجماهير، كأن ندخل النظريات الاجتماعية الحديثة مثلا، فإننا نجد أن أساليب القادة تختلف. فهم يلجؤون بشكل أساسي إلى الأساليب الثلاثة التالية: التأكيد، وأسلوب التكرار، وأسلوب العدوى. الهيبة الشخصية: إذا كانت الآراء المنتشرة عن طريق التأكيد والتكرار والعدوى تمتلك قوة كبيرة، فذلك لأنها تمتلك تلك القوة السرية المدعوة بالهيبة أو الاحترام. وكل ما هيمن في العالم من أفكار أو بشر فرض نفسه أساسا عن طريق القوة التي تعبر عنها كلمة هيبة. تصنيف الفئات المختلفة من الجماهير ودراستها: يمكن تقسيم فئات الجماهير المختلفة التي نستطيع العثور عليها لدى كل شعب على الطريقة التالية. أولا، جماهير غير متجانسة، وتنقسم إلى جماهير مغفلة ك كجماهير الشارع مثلا وجماهير غير مغفلة كهيئات المحلفين والمجالس البرلمانية إلى آخر ذلك. ثانيا جماهير متجانسة وتنقسم إلى الطوائف، الطوائف السياسية والطوائف الدينية إلى آخر ذلك. الزمر، زمرة عسكرية، زمرة كهنوتية، زمرة عمالية إلى آخر ذلك. الطبقات، الطبقة البرجوازية، الطبقة الفلاحية إلى آخر ذلك. الجماهير غير المتجانسة، إن هذه التجمعات هي تلك التي درسنا خصائصها سابقا، وهي مؤلفة من أفراد لا على التعيين بغض النظر عن مهنتهم أو ذكائهم. الجماهير المتجانسة، إن الجماهير المتجانسة تشمل الطوائف والزمر والطبقات. فالطائفة تشكل المرحلة الأولى من مراحل تشكل الجماهير المتجانسة، فهي تحتوي على أفراد من ثقافات ومهن وأوساط مختلفة جدا أحيانا، وليس بينها من رابطة وحيدة إلا العقيدة والإيمان. أما الزمر فإنها لا تشمل إلا أفرادا من نفس المهنة، وبالتالي ذوي تربية وأوساط متماثلة تقريبا. وأما الطبقة فتتشكل من أفراد ذوي أصول مختلفة وموحدين ليس عن طريق اشتراكهم في العقائد كأعضاء الطائفة، وليس عن طريق اشتراكهم في الاهتمامات المهنية كأعضاء الزمرة، وإنما عن طريق بعض المصالح وبعض عادات الحياة والتربية المتشابهة. الجماهير الانتخابية، إن الجماهير الانتخابية أي الجماعات المدعوة لانتخاب المسؤولين عن بعض المراكز والمناصب تشكل جماهير غير متجانسة، والصفات التي تتجلى لديها بشكل خاص ضعف القابلية للتفكير العقلاني، انعدام الروح النقدية، النزق وسرعة الغضب، السذاجة وسرعة التصديق، ونعثر أيضا في قراراتهم على تأثير القادة المحركين وعلى دور العوامل التي عددناها سابقا كالتوكيد والتكرار والهيبة الشخصية والعدوى. ولنبحث أولا عن كيفية إغراء هذه الجماهير، فمن دراسة هذه المجريات والأساليب التي تنجح في إغرائها أكثر يمكننا أن نستخلص نفسيتها بشكل أفضل. فأول صفة ينبغي أن يمتلكها المرشح للانتخابات هي الهيبة الشخصية، فالهيبة الشخصية لا يمكن أن تعوض بأي شيء آخر إلا بواسطة الثورة والغنى، ولكن امتلاك صفة الهيبة الشخصية لا يكفي لضمان نجاح المرشح. فالناخب يرغب في أن يتملق المرشح رغباته وأطماعه، وينبغي على المرشح أن يغمره بالتزلف والتملق، كما وينبغي عليه ألا يتردد في توزيع أكبر الوعود عليه. والبرنامج المكتوب للمرشح لا ينبغي أن يكون دقيقا جدا أو قطعيا جدا، لأن خصومه يمكنهم أن يواجهوه به فيما بعد، وكذلك برنامجه الشفهي لا ينبغي أن يكون متطرفا أو مبالغا فيه أكثر مما قد يجب. وبالطبع يمكنه أن يعد ناخبيه بالإصلاحات الضخمة دون أي خوف من ذلك، فهذه الوعود المبالغ فيها تولد آثارا ضخمة على الناخبين في لحظتها، وهو ليس مضطرا للالتزام بها بعد نجاحه. فالناخب لا يهتم لاحقا أبدا بمسألة التحقق فيما إذا كان المرشح قد التزم بتطبيق وعوده أم لا، بل إنه ينسى ذلك تماما، على الرغم من أن الانتخابات تكون قد حسمت على أساس هذه البرامج والوعود. المجالس النيابية، إن النظام البرلماني يلخص في الواقع المثال الأعلى لكل الشعوب المتحضرة الحديثة، إنه يجسد تلك الفكرة الخاطئة من الناحية النفسية ولكن المقلوبة بشكل عام وشامل. تقول هذه الفكرة إن تجمع العدد الكبير من الناس يكون أكثر قدرة من العدد الصغير على اتخاذ قرار حكيم ومستقل بخصوص موضوع محدد. إننا نعثر في المجالس النيابية على الخصائص العامة للجماهير كالتبسطية في الأفكار والنزق وسرعة الغضب والقابلية للتحريض والمبالغة في العواطف والتأثير الكاسح للمحركين والقادة، ولكن بسبب من تركيبتها الخاصة فإن الجماهير البرلمانية تبدي بعض الخصائص المختلفة عن بقية الجماهير، كما أن المجالس النيابية إذا ما وصلت إلى درجة معينة من الهيجان تصبح مشابهة للجماهير العادية غير المتجانسة، وبالتالي فإن عواطفها تتميز دائما بالتطرف، فنحن نجدها أحيانا تنجز أفعالا بطولية وأحيانا أخرى ترتكب أبشع الأعمال. فالفرد يبطل عندئذ أن يكون ذاته ويصوت على القرارات الأكثر تعارضا مع مصالحه الشخصية.